إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق ولاة أمرنا عامة وولاة أمر هذه البلاد خاصة لما يحبه ويرضاه، وأن يعزهم بالإسلام والسنة، وأن يجعلهم ذخرا وردئا للإسلام والمسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا هو المجلس 19 في بيان كتاب الطهارة من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وصلنا إلى قول المبوب: باب النهي عن البول في الماء الراكد. فهذا الباب فيه النهي عن البول في الماء الراكد، والراكد من الركود، من الركود، وهو ضد الركوض. لما شكوا سعد بن أبي وقاص لما كان أميرا على الكوفة، شكوه إلى عمر رضي الله عنه أنه لا يحسن يصلي، فلما سأله عمر عن ذلك قال: ما أخرم بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني لا أقصر، إني لا أركض في الأوليين وأركض في الأخريين. فالركود بالدال هو البطء، والركوض من ركض هو الجري. فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. أركض برجلك. فالماء الراكد هو الماء البطيء الذي لا يجري، فهذا الماء الراكد ينهى عن البول فيه. لماذا؟ لأنه يتنجس بالبول بمرور الوقت، فيكون النهي سدا لذريعة تنجيسه بمرور الوقت. هذا يبول وهذا يبول وذاك يبول، فيكون هذا سببا لنجاسة الماء. طيب، يقول قائل: وهل يفهم من هذا أنه يجوز البول في الماء الراكض الذي يجري؟ نقول أيضا هذا ينهى عنه، ولكنه نهي دون نهي. والدليل على هذا الثاني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اتقوا اللاعنين، اتقوا الملاعن الثلاث، ومنها يعني قضاء الحاجة في موارد الماء، في موارد الماء سواء كانت تجري أو لا تجري، إلا أنه يختلف الحال. إذا كانت قناة صغيرة تجري تختلف عن نهر كبير، تختلف عن البحر، فهذه الأحكام تتفاوت. ويكون نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن البول في الماء الراكد لأنه أسرع إلى إيش؟ إلى تنجسه، فيكون هذا من باب التنبيه على ما ينبغي التنبيه عليه ولا ينفي ما عداه. وذكر في الباب حديث جابر وحديث أبي هريرة. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى، هو التميمي النيسابوري، ومحمد بن رمح المصري المصري ثقة ثبت. قال: أخبرنا الليث، وهو الليث ابن سعد المصري الفهمي من بني فهم. ها، وحدثنا قتيبة، وهو قتيبة بن سعيد ابن طريف أبو رجاء البغلاني، أكثر عنه الإمام مسلم في الرواية، وكذا الترمذي وغيرهم. قال: حدثنا الليث، فالأول قال إيش؟ أخبرنا، الأولان قال أخبرنا، وقتيبة قال حدثنا، فمن أجل هذا فرق بينهم. عن أبي الزبير، وهو محمد بن مسلم ابن تدرس، وهو مدلس. عن جابر، فهذا مدلس قد عنعن، فلا يقبل حديثه إلا بالتصحيح. والتصحيح إما أن يصرح بالسماع، وإما أن يكون الراوي عنه ممن يصح به حديثه، وهذا الثاني موجود هاهنا، لأن الليث لم يحمل عن أبي الزبير إلا ما سمعه من جابر، فكلما وجدت الليث يروي عن أبي الزبير فلا تهتم، سواء قال أبو الزبير عن، قال أخبرنا، قال حدثنا. عن جابر، وهو جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله عنهما، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى، وهذا النهي يعني يختلف باختلاف الأحوال، فإن كان الماء قليلا فيكون النهي للتحريم، وإن كان الماء كثيرا نهرا جاريا أو كذا فيكون هذا للكراهة. أنه نهى أن يبال في الماء الراكد الذي بعده حديث أبي هريرة، أخرجه من طريقين: ابن سيرين وهمام ابن منبه، كلاهما عن أبي هريرة. قال: وحدثني زهير بن حرب أبو خيثم النسائي، قال حدثنا جرير، وهو ابن عبد الحميد الضبي أبو عبد الله الكوفي، ثقة صحيح الكتاب نزل الري وكان قاضيا بها. عن هشام وهو هشام بن حسان المشهور بالرواية عن ابن سيرين، ابن سيرين محمد بن سيرين الإمام، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يبولن أحدكم، لا يبولن، هذا نهي مؤكد بنون التوكيد، لا يبولن، وبدون نون التوكيد يقال لا يبول، لا يبول أحدكم، فالنون هذه نون التوكيد، لا يبولن، فهذا نهي مؤكد يستفاد منه أن النهي لليش؟ للتحريم، إلا في بعض الحالات، فالتأكيد يعني يقوي التحريم. لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه، وعند أبي داود ثم يتوضأ منه، فسواء الغسل سواء الوضوء. طيب ما معنى هذا؟ لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه، ما معنى هذا الحديث؟ المعنى المتبادر يعني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر علة النهي، علة النهي أنك كيف تبول فيه ثم أنت بعد ذلك تحتاجه، تحتاجه في غسل، في وضوء، في شرب، فيكون هذا كالتعليل أيها الإخوة، هذا هو المعنى المتبادر. طيب يقول قائل: طيب وإذا ما كنت أغتسل منه ولا أتوضى منه فهل يجوز البول فيه؟ نقول لا أيضا، وإنما هذا تنبيه على العلة لا ينفي أصل الحكم، التنبيه على العلة لا ينفي أصل ليش؟ أصل الحكم. وربما هذا يستثنى من قولهم الحكم يدور مع إيش؟ مع علته. نقول أحيانا الحكم يعني ينبه فيه على العلة ويكون الحكم مطلوبا حتى وإن لم توجد ليش؟ العلة، فهذا من الفوائد، فهذا مما يعني يستدرك على قولهم الحكم يدور مع علته. ما الحكم ها هنا؟ النهي عن البول في الماء الدائم. وذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني بعض العلة أو شيء من العلة أو الحكمة من النهي، فإذا حتى وإن لم يغتسل منه وإن لم يتوضأ منه فينهى عن البول في الماء الدائم. طيب ماذا لو لم يبل فيه ثم اغتسل فيه؟ فصار عندنا الآن ثلاث صور: أن يبول فيه وإن لم يغتسل منه، هذا منهي عنه. طيب يبول فيه ثم هو يغتسل منه، هذا أشد أشد تحريما. طيب ماذا لو اغتسل فيه، اغتسل فيه وهو جنب طبعا؟ نقول هذا أيضا محرم، لكنه أدنى من تحريم البول فيه. لماذا؟ لأن البول فيه ذريعة إلى تنجيسه، وأما الاغتسال فيه ذريعة إلى استقذاره، ذريعة إلى استقذاره حتى وإن لم يبل فيه. أهل اللغة توسعوا جدا في إعراب يغتسل، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه. وقد عرفت إيش المعنى، المعنى أن هذا تنبيه على العلة وأنه ربما احتاج إلى الاغتسال منه. فبعضهم يقول يغتسل هذا إيش مرفوع، ثم يغتسل فعل مضارع مرفوع أي لا تبل ثم أنت تغتسل منه. وجوز بعضهم أن يكون مجزوما فتقول ماذا ثم يغتسل منه. طيب مجزوم بإيش؟ قالوا هذا عطف على موضع يبولن، يبولن إيش موضعها من الإعراب؟ الجزم. لا كذا، لأنها هي الذي بعدها مجزوم، فعندما نعطف يغتسل بثم فيكون أيضا إيش مجزوما. طيب وجوز بعضهم أن يكون منصوبا، يقول ثم يغتسل. طب منصوب بإيش؟ قالوا منصوب بأن المضمرة، يعني ثم أن يغتسل منه، وتكون ثم بمعنى الواو، يعني لا يبولن أحدكم في الماء الدائم وأن يغتسل منه، فيكون المنهي عنه ماذا؟ هذه الحالة، يعني يبول إذا كان سيغتسل منه، وتعقب هذا الوجه بأن يكون المنهي عنه الجمع بين الأمرين. قالوا هذا يدل على أن المنهي فقط الجمع بين الأمرين. نقول حتى ولو دلت الأحاديث على النهي على الإنفراد أيضا، كالحديث الذي قبله نهى أن يبال في الماء الراكد، هذا نهي عن البول بمفرده، وسيأتينا لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب بدون الإيش البول، فيكون البول منهيا عنه والاغتسال فيه منهيا عنه، والبول الذي يترتب عليه الاغتسال أيضا منهيا إيش منهيا عنه. كل هذا يعني صحيح، كل هذا صحيح. ومما يدل على وجه الجزم يعني ثم يغتسل رواية أبي داود، وصححها الشيخ الألباني 7595، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة. لا يبولن ولا يغتسل، هذه رواية إيش أبي داود، فهذا مما يؤيد وجه الجزم، فكله صحيح. ثم يغتسل منه، ثم يغتسل منه، ثم يغتسل منه، هذا كله صحيح. صحيح من ناحية الإيش؟ من ناحية اللغة. والمعول عليه ماذا؟ الرواية، الرواية. فننظر في الرواية، الذين رووا الحديث هل رووه بالوجوه الثلاثة أم ماذا؟ فالمعروف أن الرواية إنما هي بالإيش؟ إنما هي بالرفع. وأما الجزم والنصب هذا على ما احتمله أهل اللغة. وطبعا الذي يهمنا ماذا أيها الإخوة، ماذا يترتب على هذا الخلاف. المهم الكل منهي عنه، ينهى عن البول فيه، وعن الاغتسال فيه وعن البول ثم يغتسل فيه أو منه. في رواية البخاري من طريق الأعرج بلفظ فيه ثم يغتسل وإيش فيه، وإيش الفرق؟ يأخذ منه، لكن بشرط ألا يكون إيش بال فيه. قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني قال حدثنا معمر بن راشد عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصحيفة المشهورة، فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تبل. سبحان الله، شوف كيف جمع يعني جمع طرق الحديث، تستفيد أسانيد من ناحية الرواية ومن ناحية الدراية. لا تبل في الماء الدائم الذي لا يجري. طب معروف أن الدائم إيش؟ لا يجري، فما وجه هذا؟ نقول هذا للتأكيد والبيان، في الماء الدائم الذي لا يجري. طيب هل تخرج صورة ما لو كان دائما ويجري، يعني في الماء الدائم الذي لا يجري، فإذا كان دائما يجري فإذا لا يدخل في النهي؟ نقول يعني كونه دائم ويجري فجريانه يعني لا يؤثر، جريانه لا يؤثر. يمكن أن تكون بحيرة كبيرة والماء يعني يجري فيها لكنه إيش؟ يدور فيها، بخلاف النهر وبخلاف البحر. فهم ذكروا هذا، والذي يظهر أن قوله صلى الله عليه وسلم الذي لا يجري بيان. قال ثم تغتسل منه. وأما ما ذكره الإمام النووي، قال الإمام النووي هذا النهي في بعض المياه للتحريم وفي بعضها للكراهة. نعم هذا كلام صحيح، يعني بحسب حال الإيش؟ حال الماء. قال ويؤخذ ذلك من حكم المسألة، فإن كان الماء كثيرا جاريا لم يحرم البول فيه لمفهوم الحديث، ولكن الأولى إيش؟ اجتنابه. الأولى اجتنابه لماذا؟ كما ذكرنا اتقوا الملاعن الثلاثة، الملاعن، وخاصة أنها تسبب أو تجلب لعن الناس إذا وجدوا إنسانا يبول حتى لو في يعني ماء كثير فهم يلعنونه. قال وإن كان قليلا جاريا فقد قال جماعة من أصحابنا يكره، والمختار أنه يحرم لأنه يقذره وينجسه. قال وإن كان الماء كثيرا راكدا فقال أصحابنا يكره ولا يحرم، ولو قيل يحرم لم يكن بعيدا، فإن النهي يقتضي التحريم على المختار عند المحققين والأكثرين من أهل الأصول. فإذا إن كان قليلا إيش؟ جاريا هذه صورة، وإن كان كثيرا راكدا هذه صورة أخرى، وإن كان كثيرا جاريا هذه صورة ثالثة. فهذه ثلاث صور، فإن كان وإن كان وإن كان. مسألة أخرى، قال والتغوط في الماء كالبول فيه وأقبح، وكذلك إذا بال في إناء ثم صبه في الماء، وكذا إذا بال بقرب النهر بحيث يجري إليه البول فكله مذموم منهي عنه، ولم يخالف في هذا أحد من العلماء إلا ما حكي، كويس أنه حكي، لا بد من التثبيت أيها الإخوة. إلا ما حكي عن داود بن علي الظاهري أن النهي مختص ببول الإنسان بنفسه، هم يذكرون هذا عن داود لكن لا بد من التأكد. مسألة ثالثة، قال: ويكره البول والتغوط بقرب الماء وإن لم يصل إليه، لعموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البراز في الموارد، ولما فيه من إيذاء المارين، ولما يخاف من وصوله إلى الماء. المسألة الرابعة، وأما انغماس من لم يستنجي في الماء ليستنجي فيه، يعني تغوط ثم انغمس في الماء من أجل أن يستنجي في الماء، فإن كان قليلا بحيث ينجس بوقوع النجاسة فيه فهو حرام، وإن كان كثيرا لا ينجس بوقوع النجاسة فيه، فإن كان جاريا فلا بأس به، وإن كان راكدا فليس بحرام ولا تظهر كراهته، لأنه ليس في معنى البول ولا يقاربه. نقول: هذا اقتراب من الظاهرية، لأننا ننظر إلى ليش؟ إلى المعنى. خلي إنسان يبول بالخارج أو يتغوط بالخارج ثم يرمي نفسه حتى إيش؟ يستنجي في الماء، نفس المعنى، بمرور الوقت يستقذر إيش؟ يستقذر الماء. الباب الذي بعده، قال: باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد. فتأمل كيف جعلهما بابين، النهي عن البول بانفراد والنهي عن الاغتسال بانفراد. وذكر في الباب حديث أبي هريرة قال: وحدثنا هارون ابن سعيد الأيلي، أبو جعفر نزيل مصر ثقة فاضل، وأبو الطاهر وهو أحمد ابن عمرو، أحمد بن عمرو المصري ثقة، وأحمد بن عيسى المصري المعروف بابن التستري صدوق، أحمد بن عيسى هذا صدوق، جميعا عن ابن وهب وهو عبد الله بن وهب الإمام الفقيه ثقة حافظ عابد. قال: هارون حدثنا ابن وهب، فإذا جمعهم في الرواية عن ابن وهب، ونبه على أن هارون قال في روايته حدثنا ابن وهب، قال يعني ابن وهب: أخبرني عمرو بن الحارث أبو أيوب المصري ثقة فقيه حافظ، عن بكير بن الأشج أبو يوسف أو أبو عبد الله المدني نزيل مصر وهو ثقة، أن أبا السائب مولى هشام بن زهرة المدني وهو ثقة، أن حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. فهذا قيد معتبر وهو جنب، فالنهي إنما لمن يغتسل فيه وهو إيش؟ وهو جنب. فالقيد هذا أيها الإخوة قيد معتبر. فقال: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ يعني إذا لم يغمس نفسه في الماء فماذا يفعل؟ قال: يتناوله تناولا، يعني يغتسل منه لا فيه، يغتسل منه لا فيه، يعني يأخذ منه. وأما مسائل الباب، فالمسألة الأولى: يكره الاغتسال في الماء الراكد قليلا كان أو كثيرا، وكذا في العين الجارية، العين الجارية مع أن العين إيش تطرد ماءها خارجها، لكن حتى هذا أيضا إيش يكره. قال الشافعي في مختصر البويطي: أكره للجنب أن يغتسل في البئر معينة كانت أو دائمة. معينة يعني إيش؟ يعني تجري. فمن يأتيكم بماء معين، ودائمة يعني إيش؟ راكدة. الماء الدائم يعني الماء الراكد الذي لا يجري. قال: وهذا كله على كراهة التنزيه للتحريم. لماذا؟ لأن الاغتسال ذريعة للاستقذار لا للتنجيس، فيكون النهي نهي إيش؟ تنزيه للكراهة. المسألة الثانية: قال: وإذا اغتسل فيه من الجنابة فهل يصير الماء مستعملا؟ وطبعا الماء المستعمل عند الجمهور أنه إيش؟ طاهر غير مطهر عند الجمهور، فهم يقسمون المياه إلى ثلاثة أقسام: ماء طهور وهو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، وماء طاهر، ما يقولون طهور، طاهر وهو الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره، وماء نجس. فهذا تقسيم ثلاثي، والصحيح التقسيم الثنائي، أن الماء إما طاهر وإما نجس. فالإمام النووي يعني يفرع على هذا التقسيم المعروف عند الجمهور. قال: وإذا اغتسل فيه من الجنابة فهل يصير الماء مستعملا؟ مستعمل يعني إيش؟ يعني ما يجوز أن يتطهر به غيره. قال: فيه تفصيل معروف عند أصحابنا، وهو أنه إن كان الماء قلتين فصاعدا لم يصر مستعملا لأنه كثير، ولو اغتسل فيه جماعات في أوقات متكررات. وأما إذا كان الماء دون القلتين يعني قليل، فإن انغمس فيه الجنب بغير نية ثم لما صار تحت الماء نوى ارتفع جنابته وصار الماء مستعملا. قال: وإن نزل فيه إلى ركبتيه مثلا ثم نوى قبل انغماس باقيه صار الماء في الحال مستعملا بالنسبة إلى غيره. بالنسبة لغيره صار الماء إيش؟ طيب هو؟ قال: وارتفعت الجنابة عن ذلك القدر المنغمس بلا خلاف، وارتفعت أيضا عن القدر الباقي إذا تمم انغماسه على المذهب الصحيح المختار المنصوص المشهور، يعني عند الشافعية. لأن الماء إنما يصير مستعملا بالنسبة إلى المتطهر إذا انفصل عنه. فانظر كيف قالوا: لو انغمس إلى ركبتيه صار الماء مستعملا بالنسبة لإيش؟ لغيره. طيب وهو؟ قالوا: إذا تمم الانغماس وخرج صار متطهرا وصار الماء إيش؟ مستعملا بالنسبة للكل. طيب لماذا لم تجعله مستعملا لما غمس إلى ركبتيه؟ قالوا: لأنه لا يكون مستعملا حتى ينفصل عنه بتمامه، حتى ينفصل هو عن الماء بتمامه. وقال أبو عبد الله الخضري من أصحابنا، وأبو عبد الله الخضري هو محمد ابن أحمد المروزي الإمام الكبير، نسبة إلى أحد أجداده ويسمى الخضر، أحد أجداده يسمى الخضر فسمي الخضري، إمام مرو وحبرها ومقدم الأصحاب بها. مقدم الأصحاب يعني مقدم الشافعية. توفي 460 من الهجرة تقريبا. فماذا قال الخضري؟ قال لا يرتفع عن باقي. فإذا يكون الخضري أدخل هذا الرجل مع بقية الناس لما انغمس فيه إلى ركبتيه ونوى رفع الجنابة، فصار مستعملا بالنسبة له وليش ولغيره. قال والصواب الأول، وهذا إذا تمم الانغماس من غير انفصاله. قال فلو انفصل ثم عاد إليه لم يجزئه ما يغسله بعد ذلك بلا خلاف. انظروا يا جماعة يعني كيف مثل هذا التشدد. وهذا يعني معروف عند الشافعية أنهم يتشددون في الطهارات. طيب صورة أخرى، قال ولو انغمس رجلان تحت الماء الناقص عن قلتين. لا تنسى أن هذا كله في الماء ليش القليل، والقليل ما حده عند الشافعية أن يكون أقل من القلتين. لو انغمس رجلان ثم نويا دفعة واحدة ارتفعت جنابتهما وصار الماء مستعملا، فإن وأحدهما قبل الآخر ارتفعت جنابة الناوي وصار الماء مستعملا بالنسبة إلى رفيقه. طبعا كل هذا على يعني مذهب الجمهور أيها الإخوة. والصحيح أن الماء المستعمل طاهر لدلالة النصوص الكثيرة على ذلك. عندك في صفحة 215 ما شاء الله توسع الشيخ في حكم الماء المستعمل، فقال الطائفة لا يجوز الوضوء به، وقال الطائفة لا بأس بالوضوء به، وروي هذا عن علي وابن عمر وابي أمامة ثلاثة من الصحابة الحمد لله. واحتج الذين قالوا يجوز الوضوء به بأحاديث. كم حديث أيها الإخوة؟ خمسة أحاديث. فعند خمسة أحاديث وقول علي وابن عمر وابي أمامة ماذا تريد بعد؟ الحديث الأول لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم جابر ابن عبد الله قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض ولا أعقل، فتوضأ وصب علي من وضوئه. إيش يعني صب علي من وضوئه؟ يعني من الماء المتساقط. النبي صلى الله عليه وسلم توضأ في إناء والماء اجتمع في الإناء فصار هذا الماء إيش استعمله، فصبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه. قال فهذا الحديث يدل على طهارة الماء المتوضئ به. حديث آخر، حديث الربيع أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه من فضل ماء في يده. فضل الماء الذي في يده هذا ماء إيش؟ ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم استعمله في مسح الرأس. فلو كان لا يجوز الوضوء به ما استعمله النبي صلى الله عليه وسلم. حديث ثالث، حديث أبي جحيفة في البخاري ومسلم، خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فأتي بوضوء فتوضأ، فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به. الحديث الرابع، حديث أبي موسى، دعا النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه يعني في الإناء ومج فيه، ثم قال لهما يعني لأبي موسى وبلال اشربا منه وأفرغا على وجوهكما ونحوركما. حتى ماذا قالت أم سلمة؟ ماذا قالت أم سلمة؟ أفضلا لأمكما. الحديث الخامس، حديث السائب بن يزيد، قال ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع مريض فمسح رأسي ودعا لي بالبركة ثم توضأ فشربت من وضوئه ثم قمت خلف ظهره. الحديث قام خلف ظهره فرأى خاتم ليش النبوة مثل بيضة الحمامة نعم في ظهره صلى الله عليه وسلم. بعد هذه الأحاديث يأتي المعارض فيقول ماذا؟ يقول لعل. ها نقول له ما في لعل، دوما الذي يعلل ويقول كذا ولعل وكذا، الدين ما فيه هذه هذا الشك، الدين فيه يقين. قال لعل ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم. قلنا هذه دعوة غير نافقة، يعني ما تروج، فإن الأصل أن حكمه صلى الله عليه وسلم وحكم أمته واحد، نعني من جهة ليش استعمال الماء لا من جهة البركة، بل هذا خاص به صلى الله عليه وسلم، التبرك بوضوئه هذا خاص به صلى الله عليه وسلم، وأما استعمال الماء فهذا ليس خاصا. قال إلا أن يقوم دليل يقضي بالاختصاص، ولا دليل هنا. فالخلاصة أيها الإخوة أن الماء المستعمل ما هناش طاهر. طيب وهنا مسألة مهمة، يعني وفيها منفعة اقتصادية، وهي إيش؟ مسألة تكريم. هذا أبو عوف موجود نعم. مياه المجاري إعادة الإيش؟ شو يسموها أبو عوف؟ لا إعادة ال لا في مصطلح، لا التدوير هذا في الحاجات الثانية. قال نختم هذا الباب بمسألة أفتى فيها مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية تجاه المياه المتلوثة بالنجاسات إذا عولجت المعالجة نعم. إذا عولجت بواسطة الوسائل الفنية ثم زالت منها النجاسة فهذا تسمى معالجة، معالجة مياه ليش؟ مياه الصرف. فماذا في هذه المعالجة؟ لو أضافوا إليها مواد أزالت النجاسة تماما نعم، فما الحكم؟ الحكم عند هيئة كبار العلماء وكذلك في مجمع الفقه الإسلامي أنها تطهر، أن هذه المياه تطهر، لكنهم ينصحون بماذا؟ بعدم استعمالها في الإيش؟ في الشرب نعم، بعدم استعمالها في الشرب من أجل ماذا؟ من أجل المواد التي أضيفت إليها ربما تكون يعني ضارة. الباب الذي بعد ذلك قال باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد. طيب وإذا لم تحصل في المسجد أيضا تغسل، لكنه ها هنا يعني نص على هذه الحالة لأن الحديث ورد في ذلك. قال وأن الأرض تطهر بالماء من غير حاجة إلى حفرها، وهذا هو مذهب الأحناف. الأحناف يقولون تطهير الأرض لابد من الحفر، وقعت نجاسة تحفر الأرض وترمي، والنبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بتطهير الأرض أرض المسجد ما أمرهم بإيش؟ بحفرها. وإن كان جاء عند أبي داود، بحثونا كده أذكر الآن، عند أبي داود رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإيش؟ بإزالة التراب قبل إيش؟ رش الماء. فالمهم أن الأرض يعني مثل غيرها تطهر بإيش؟ تطهر بالماء ولا يلزم الحفر. وذكر في الباب الحديث المشهور حديث بول الأعرابي في ليش في المسجد. حديث بول الأعرابي في المسجد متفق عليه من حديث أنس ورواه البخاري أيضا من حديث أبي هريرة، حديث بول الأعرابي في المسجد، والحديث أخرجه يعني غير أصحاب غير صاحبي الصحيح النسائي بن ماجة، وهو حديث مشهور معروف. حديث أنس هاهنا أخرجه الإمام مسلم من ثلاث طرق، فما هي يا حمد؟ رجعت الأول ثابت، والثاني يحيى بن سعيد الأنصاري طبعا، والثالث إسحاق بن أبي طلحة، كلهم عن أنس. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد، أبو رجاء البغلاني ثقة ثبت. قال حدثنا حماد وهو ابن زيد، أبو إسماعيل البصري ثقة ثبت فقيه، عن ثابت. ربما يكون في هذه الطبعة غير موجود، لكن هذا خطأ سقط. عن ثابت وهو ثابت البناني، ثابت بن أسلم أبو محمد البصري ثقة عابد، عن أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم أبو حمزة رضي الله عنه أرضاه، أن أعرابيا بال في المسجد، والأعرابي هو من سكن البادية، أن أعرابيا بال في المسجد، وذلك أن الأعراب يعني جفاه بعيدون عن العلم، فتبدر منهم مثل هذه التصرفات، وإن كانوا أحيانا يمدحون بيعني السجية، ما يعرفون النفاق الذي عنده إيش يقوله مرة واحدة. وهذا والله حتى ولو بال في المسجد، أما النفاق قبيح. أن أعرابيا بال في المسجد، وفي رواية الترمذي أنه جاء فصلى ثم قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد تحجرت واسعا، ثم قام فبال في المسجد، فقام إليه بعض القوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه، سبحان الله، بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، انظر إلى تعليمه ورحمته، حتى إن الأعرابي ماذا قال بعد ذلك كما في رواية، قال فقام إلي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا بعد ما فقه في الإسلام، الأعرابي هذا بعد أن فقه في الإسلام، قال فقام إلي النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي فلم يؤنب ولم يسب. فنحن نتعلم مثل هذه الأخلاق الراقية العالية، دعوه ولا تزرموا، زرمه قطع عليه بوله، هذا معنى لا تزرموه، لا تزرموه هكذا بالضم، ضم التاء، يعني لا تقطع، والإزرام القطع، دعوه ولا تزرموه. وهذا النهي عن إزرامه فيه المصلحة، أولا لأنه إيش هو بال، فالنجاسة إيش حصلت، وربما لو منعوه ربما تحرك ها هنا وها هنا فازدادت مساحة إيش النجاسة. قال فلما فرغ دعا بدلو، والدلو يعني ايش يقولون في الدلو، ما يقال دلو الا اذا كانت ايش ملأ، والدلو مؤنثة، الدلو مؤنثة، قال فيها لغتان التذكير والتأنيث، ويأتي الذنوب وهي الدلو المملوءة، فهذا هو الفرق بين الدلو والذنوب، الذنوب الدلو ليش المملوءة، وأما إذا لم يكن فيها الماء فيقال إيش دلو. فالدلو أعم، الدلو يطلق على الإناء إذا كان فيه ماء وإذا لم يكن، أما إذا كان فيه الماء يقال إيش؟ ذنوب. دعا بدلو من ماء فصبه عليه، فاكتفي بتطهير الأرض بلاش بالصب، وهذا موافق للنظر. لماذا هذا موافق للنظر؟ لماذا أيها الإخوة؟ لأن الماء يأخذ الإيش؟ يأخذ النجاسة ويذهب بها في الإيش؟ في الأرض، فيصبح ظاهر الأرض من فوق إيش؟ طاهرا. المهم أن النجاسة إيش؟ الماء أخذها وذهب بها في الأرض. طبعا هذه الأرض التي تشرب الإيش؟ تشرب الماء. وأما إذا كانت أرض صخرية والمبلطة والرخام وكذا، فهذه لا بد فيها من مكاثرتها بالماء ثم ليش المسح، لأن هذا الماء الذي ورد على النجاسة صار ماء إيش؟ ماء نجسا، فلا بد من إيش؟ من مسحه. فيفرق بين هذا وهذا. رواية خذوا ما بال عليه من التراب فألقوه وأهريقوا على مكانه ماء، هذا أبو داود، عند أبي داود، أبو داود في كتاب الطهارة، باب الأرض يصيبها البول، باب الأرض يصيبها البول، من حديث عبد الله بن معقل بن مقرن قال صلى أعرابي، وذكر القصة، قال أبو داود وهو مرسل: ابن معقل لم يدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فعبد الله بن معقل بن مقرن هذا لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون الحديث مرسلا، وقد صححه الشيخ الألباني. فينظر يعني الشيخ يعني كيف صححه، ما عندك الموسع. قال: حدثنا محمد بن المثنى المعروف بالإيش يا شيخ؟ بالزمن. قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان الإمام عن يحيى بن سعيد الأنصاري، فإذن الأنصاري متقدم عن القطان، القطان يروى عن الأنصاري. ها: وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد جميعا عن الدروردي وهو عبد العزيز. قال: يحيى بن يحيى أخبرنا عبد العزيز بن محمد المدني وهو صدوق يخطئ، وهو الدروردي، عبد العزيز بن محمد المدني هو الدروردي، عن يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد ليش؟ الأنصاري. فإذا إسنادان وصلوا المين للأنصاري، أنه سمع أنس بن مالك، هذا ما شاء الله إسناد عالي، إسناد رباعي. شوف محمد بن المثنى، يحيى بن سعيد القطان، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن أنس، إسناد رباعي، وهذا أعلى شيء للإمام مسلم. وأما البخاري فعنده إيش؟ ثلاثيات. أنه سمع أنس بن مالك يذكر أن عربيا قام إلى ناحية في المسجد فبال فيها فصاح به الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه. فلما فرغ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنوب فصب على بوله. الذي بعده قال: حدثنا زهير بن حرب قال: حدثنا عمر بن يونس الحنفي، هذا ثقة. قال: حدثنا عكرمة بن عمار، ثقة إلا في روايته عن يحيى ابن أبي كثير فضعيف لاضطرابه. سبحان الله، يعني الرجل ثقة إلا في روايته عن يحيى ابن أبي كثير ضعيف. لماذا؟ لاضطرابه. قال حدثنا إسحاق بن أبي طلحة. إسحاق بن أبي طلحة إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة. وأبو طلحة معروف، أبو طلحة زيد بن سهل. قال حدثني أنس بن مالك وهو عم إسحاق، يعني إسحاق بن أبي طلحة بيروي عن إيش؟ عن عمه أنس. كيف ذلك؟ تعرفون قصة أم سليم؟ أم سليم امرأة أبي طلحة، لما مات إيش؟ لما مات ولدها فتزينت لزوجها حتى أصاب منها، وبعد أن أصاب منها قال إيه؟ قالت له احتسب ولدك. سبحان الله، امرأة قوية. فذهب وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لهما، فأتت بمن؟ فأتت بعبد الله ابن أبي طلحة. هذا عبد الله ابن أبي طلحة كان من ذريته عشرة، كلهم حفظوا القرآن ومحدثوا من بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا واحد منهم إسحاق بن عبد الله. عبد الله هذا هو الذي يعني دعا النبي صلى الله عليه وسلم لهما. طيب أم سليم اللي هي أم من؟ أم أنس. فيكون عبد الله ابن أبي طلحة أخو أنس من الأم، فإذا إسحاق يكون إيش؟ ابن أخي أنس لأمه، ويكون أنس عمه لأمه. فمن أجل هذا قال وهو عم إسحاق، يعني أنس عم إسحاق. قال بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مه يقولون مه أصلها ما هذا، والعرب اختصر أخذوا الميم من ما والها من إيش؟ من هذا، قالوا مه وهي كلمة زجر. مهما اسم فعل أمر بمعنى زجر، وأحيانا يقولون إيش بدل مهما يقولون إيش به. المهم أن هذا اسم فعل أمر بمعنى انزجر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزرموه دعوه، فتركوه حتى بال. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال له إن هذه المساجد، شوف كيف التعليم، لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر. سبحان الله، لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر. ويعني صار بعض الناس لا يعتنون بأداب المساجد أيها الإخوة. الذي يشرب الدخان وتأتي رائحته تفوح ويؤذي بها إخوانه المصلين ويؤذي بها الملائكة، هذا لا يجوز له أن يصلي الجماعة مع الناس حتى يذهب هذه الرائحة. فالمساجد تنزه عن البول وعن القذر. كم مرة أرى قلام الظفر موضوع وين؟ موضوع عند المكان الذي يصلي فيه الإمام، كأنه واحد متعمد. طب حطها حتى بجانب لكن في المكان الذي يصلي فيه الإمام ويقلم الظفر ويمشي. نعم، المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله عز وجل. والصلاة وقراءة القرآن، لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن. طيب والدروس، هذا من ذكر الله عز وجل. نعم، وسبحان الله، يعني الإنسان ما يشوج بالدروس. أنت جرب درس معقود في المسجد وأنت تقوم تصلي، ما تشوج بليش؟ بالدروس. بخلاف ما لو سمعت يعني صاحبك يصلي ويرفع صوته بليش؟ بالقرآن، تشوش. ولذا نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يجهر الرجل على الرجل بالقرآن. قال صلى الله عليه وسلم: أيها المصلون كلكم يناجي ربه، فلا يرفع بعضكم على بعض بالقرآن. نعم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يذكر أصحابه في المسجد، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن. بعض الناس يأتي ومع صاحبه ويفتحون أمور الدنيا وأمور التجارة، وخاصة عن طريق الهواتف. كلمت مرة إنسان يقول: بس أنا بأتابع بس أشياء في العمل. تابع أشياء في العمل داخل المسجد، اذهب خارج المسجد وتابع عملك. هذا المكان إنما هو لطلب الآخرة لا لطلب الدنيا. والإمام مالك رحمه الله يشدد جدا في أفعال وأقوال يعني تفعل في المساجد، لكن على كل حال سنكون مع السنة. ما جاز في المسجد يجوز، وإلا فالأصل أن المساجد لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن. إذا رأيتم الرجل ينشد ضالته في المسجد فقولوا: لا ردها الله عليك. إذا رأيتم الرجلين يبتاعان في المسجد، أو الرجل يبيع أو يبتاع، فقولوا: لا أربح الله تجارتك. وأما يعني الهواتف هذه فيعني الحكم فيها معلوم، خاصة مع النغمات هذه، يعني النغمات. ودوما أنا أقول: يا أخي أنت في الصلاة ما بتطلع التلفون وبترد، فخليه على الصامت على الأقل. نعم. فينبغي العناية بهذا. عندك في صفحة 236 أشياء ذكرها الإمام مالك. طيب، نقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.